بسم الله الرحمن الرحيم.
سفينة النجاة.
سفينة اختار الله ركابها وطه أصحابها، تبحر في بحر من الشهوات وتهب عليها رياح الشبهات، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إنها سفينة النجاة.
سفينة النجاة
ركبها أقوام طهروا أنفسهم من الفساد وابتعدوا عن ظلم العباد، شعارهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقائدهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومبدأهم الأكبر إن الله لا يحب الفساد.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
انتبه.
والفساد إذا وقع على الصالح والطالح، وبعض الناس قد يتوجس من الهداية ويتخوف منها مع محبته للصالحين، لكنه يخشى أن يظهر مظاهر الاستقامة على نفسه، ينسب إلى بعض الأخطاء، أو أحيانا يسمع عن بعض المهتدين، أو أحيانا يرى تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين، فينفر من الاستقامة متأثرا بما حوله من إشاعات.
يا عبد الله كم مرت بنا سنون ونحن عصاة، يا عبد الله أما تخشى المنون وتلقى الله.
الجليس السوء.
وقد يزيد الغيب من بعض المفسدين خاصة من جلسائك السابقين، فيذكرونك بماضي، هذا رافقك في سفر وذاك لك عنده صور، والثالث جالسك في استراحة، إذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضي، فلا تفت عزيمته ولا تفكر همته، ويكون حال هؤلاء المستهزئين كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل.
وكم من الناس
يعرف الهدى والضلال والحرام والحلال، لكنه مع ذلك ما استطاع أن يدحر الشيطان ويذل للواحد الديان.
تهاون.
بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة، وكم ترى من الفتيات من تتساهل بحجابها، لكنه مع ذلك من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية، محافظين على الصلوات، لا يسمعون الأغنيات ولا يقربون الفواحش والمنكرات، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاستقامة على الدين.
يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، يا من يعد غدا لتوبته على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد.
يسر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سفينة النجاة لفضيلة الشيخ محمد العريق. والآن مع المادة.
أيها الإخوة والأخوات، فهذه كلمات نبحر فيها على سفينة النجاة. نعم، سفينة اختار الله ركابها وطه أصحابها، سفينة تبحر في بحر من الشهوات وتهب عليها رياح الشبهات، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إنها سفينة النجاة. ركبها أقوام طهروا أنفسهم من الفساد وابتعدوا عن ظلم العباد، شعارهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقائدهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومبدأهم الأكبر إن الله لا يحب الفساد. يشعر كل واحد منهم أنه مسؤول عن أمن هذه السفينة وأنه سر نجاتها، ولا يرضى أن يخرقها فاسد ولا أن يخربها حاقد. والفساد إذا وقع على الصالح والطالح، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا أرادوا ماء لوضوء أو غسيل أو نحوه، صعدوا فمروا على من في أعلاها الذين على ظهرها، ثم أخذوا من ماء البحر فنزلوا، فقال بعضهم لبعض الذين في أسفلها في القبو، قال بعضهم لبعض: إنا قد آذينا الذين فوقنا بكثرة مرورنا فوقهم. طيب ما الحل؟ فإذا بهم يظهر لهم حل لكنه غبي سفيه. يقول قائل منهم دعونا فلنخرق في نصيبنا هذا خرقا فنصيب الماء مباشرة من البحر بدل ما نصعد كل مرة ونأخذ الماء. الماء الأرض التي تحتنا الآن وهو قعر السفينة نخرق فيه خرقا ثم نخرج من ماء البحر مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا الذين فوق إن تركوا هؤلاء الذين في الأسفل وتركوهم هم وخطتهم وحيلتهم ومرادهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها الإخوة والأخوات إننا جميعا نعيش في هذه السفينة. نحن في مجتمع مبارك أقامه أهله على التوحيد وتعظيم العزيز المجيد رايته لا إله إلا الله وهمته الدعوة إلى الله تعالى. والعاقل الأريف هو الذي يرجع إلى الحق إذا تبين له، نعم يرجع إليه وإن خالف هواه أو عارض مبتغاه فالحق أحق أن يتبع. وكم من الناس يعرف الهدى والضلال والحرام والحلال لكنه مع ذلك ما استطاع أن يدحر الشيطان ويذل للواحد الديان. وإن شئت فقلب معي صفحات التاريخ وانظر إلى الدنيا لما تنورت لمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث عليه الصلاة والسلام وبدأ ينشر دعوته بين الأنام انقسم الناس أمام دعوته إلى أقسام، منهم من أسلم وصدق وكان بطلا لم يلتفت ولم يتردد عن اتباع الحق أبدا كأبي بكر رضي الله عنه كما قال عنه صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة، أي تردد ونظر، إلا أبو بكر فإنه لم يتنعتم. ومنهم من أعرض وكذب كأبي جهل وأبي لهب وأمية ابن خلف إلى غيرهم من صناديد الكفار. ومنهم من صدق بالإسلام في داخل قلبه وعرف ضلال عباد الأصنام لكنه لم يستطع مع ذلك أن يتغلب على شيطانه وجبن عن مخالفة قومه. وإن شئت فانظر معي إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كان يحوطه ويحميه ويمنع قريشا من إيذائه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة لم تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب. حاولت قريش أن تفرق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل. تأتي قريش يوما فيعرضون على أبي طالب الأموال ليخلي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيأبى، ثم يأتونه في يوم آخر ويدفعون إليه أحسن شبابهم يقولون يا أبا طالب خذ هذا ولدا لك وأعطنا محمد ابن أخيك، فيأبى بل يصيح بهم ويقول عجبا تعطوني ولدكم أربيه وأعطيكم ولدي تقتلونه. حتى وصل به الأمر أن قريشا وهو السيد المطاع فيهم أن قريشا هددته بالطرد من مكة، بل أخذ سادة وكفار قريش يستعدون العرب والقبائل ضد أبي طالب وهو صابر لا يتراجع أبدا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يقولها صريحة في نواديهم ويردد قائلا كذبتم لعمر الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل سهورا وأياما وحولا محرما علينا وتأتي حجة بعد قابلي. ثم قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل. ثم بين حبه فقال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد ودأبي به دأب المحب المواصل. ومضت الأيام ثم اشتد أذى قريش على المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم فحبسته مع المؤمنين في شعب بني عامر، منعت الناس من معاملتهم أبدا لا في بيع ولا في شراء ولا في نكاح ولا في نصرة حرب ولا في غير ذلك أبدا. ويحبس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشعب، فيأتي أبو طالب لأبنائه العشرة ليدخل معهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصبر على فراقه أبدا. وإن شئت أن تنظر إلى صورة حقيقية من هذه المحبة بل من هذا الوله والهيام، فانظر إلى أبي طالب كان في هذا الشعب يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ثعابين وعقارب وما بين جوع وحر وعطش. وكان أبو طالب إذا جن عليه الليل والتفت إلى الناس فرآهم نائمين، قام أبو طالب على فراشه ثم مضى إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم ثم حركه، قال يا ابن أخي يا ابن أخي يا ابن أخي. فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه ويرفع رأسه ناظرا، ماذا تريد يا عم؟ فيقول يا ابن أخي قم فاذهب فنم على فراشي وأنا أنام على فراشك، خوفا من أن يأتي أحد في ظلمة الليل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أبو طالب أن يقع السيف في رقبته لا في رقبة محمد صلى الله عليه وسلم، يفتيه بروحه. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراش أبي طالب ويضطجع أبو طالب على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويلتحف باللحاف حماية لذاك الجسد المبارك. وتمر سنة وأبو طالب معه في الشعب، والسنة الثانية وأبو طالب كذلك، حتى إذا مرت 3 سنوات وأبو طالب محبوس مع المؤمنين بل مع النبي عليه الصلاة والسلام، يجوع لجوعه ويبرد لبرده ويحزن لحزنه ويتعب لتعبه. ثم يخرجون بعدها من الشعب وأبو طالب لا يزال محبا معظما للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الكبير، هل كان أبو طالب مكذبا بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما كان مكذبا بذلك. هو في الحقيقة كان في داخل قلبه يعلم أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هم على إفك وضلال وشرك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى الحق والتوحيد. يدلك على ذلك قوله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. عجبا، ما دام أنك تعرف أنه من خير أديان البرية دينا، إذا ما الذي يمنعك من اتباعه؟ اسمع إلى قوله، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخاف من المجتمع الذي حوله أن يلوموه، كيف يا أبا طالب تغير دينك ودين آبائك ثم يبدأون يسبونه، إما في مظهره أو في شكله أو في طريقة كلامه أو في دينه الذي يقوم عليه. لولا المنامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا كان أبو طالب مصدقا بالحق لكنه كان جبانا ضعيف الشخصية، لم يستطع أن يتبع الحق وأن يخالف المجتمع الذي حوله. ويمضي عمر أبي طالب، تمر عليه 10 سنين و20 سنة و30 سنة وهو يعرف الحق ولم يجرؤ على اتخاذ القرار بالهداية، كان متخوفا من مسبة قومه ومن استهزائهم، حتى كبرت سنه ورق عظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتخوف من اتباعه. فلما حضرته الوفاة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إليه مسرعا حتى دخل عليه، فإذا عند أبي طالب جبال الكفر أبو جهل وعبد الله بن أمية، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ينظر إلى هذا الشيخ الكبير الذي طالما منعه من قريش وتحمل ضيق العيش يؤذى ويقاطع فيتحمل ما دام في نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل ينظر إلى أبي طالب على فراش الموت وروحه تقعقع في حلقه وهو ينتفض من الموت، فإذا هو عليه الصلاة والسلام يدافع عبرته ويتذكر حياة عمه، يتذكر جوعه في الشعب ونصبه وحبه له وتعبه، فيستجمع النبي صلى الله عليه وسلم قواه ثم يقول برفق ولين يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة. ما قال تنفعك يوم القيامة، لعلها لا تنفع فإنه قالها وقت الغرغرة، قال كلمة أحاج لك بها عند الله فقد تكون لي حجة أن أطلب لك المغفرة يوم القيامة. ينظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر في حال نفسه، فإذا هو في داخله مصدق بصحة ما يدعوه إليه، مصدق بأن أولئك الذين يعبدون الأصنام هم على ضلال، لكنه لم يستطع أن يتخذ القرار الشجاع بالدخول في الإسلام، فجعل تلتمع عيناه وهو قد هزل في جسده وقد احدودب ظهره ورق عظمه وشاب شعره، جعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يردد عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فكلما أراد أن يقولها صاح به جبال الكفر الذين عنده وقالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب، فيسكت ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه: يا عم قل لا إله إلا الله، فقط كلمة، كلمة ما تضرك، أنت الآن تموت، أحاج لك بها عند الله. فكلما أراد أن يقولها قال له صناديد قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني سوف نعيرك إن كنت ترغبت عن دينك ودين آبائك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض عنده، يعيد عليه تارة ويرجوه تارة، وأولئك الكفار يصدون ويردون، والرجل بينهم يشتد نزعه ويعلو شهيقه ويضيق صدره ويعظم كربه، وملك الموت ينتزع روحه، ولسانه يثقل وفمه يثبت وأطرافه تبرد حتى استجمع قواه. ثم قال آخر كلمة في حياته، قال: هو على ملة عبد المطلب، ويموت وهو على ملة عبد المطلب، يرى أن اللات والعزى آلهة من دون الله تعالى، ويعجز أبو طالب عن اتخاذ القرار ويموت ويمضي إلى النار. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يديه كافرا وصار جثة هامدة بين يديه، قال وهو يدافع عبراته: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فإذا بالله عز وجل ينزل عليه في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الدين ما في مجاملة، ما دام أنه مات كافرا فلا يجوز أن تستغفر له أبدا. وعند مسلم يقبل العباس بن عبد المطلب أخو أبي طالب، يقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك وينصرك ويؤيدك، يعني كان يتعب من أجل الدعوة، يا رسول الله فهل نفعته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نفعته. قال: بما نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان أبو طالب في غمرات من النار، يحطم بعضها بعضا كغمرات البحر، قال: كان في غمرات من النار، فأخرجته منها إلى ضحضاح النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. وما يضره لو أنه قال لا إله إلا الله مات ومضى إلى النار، وما نفعته محبته للصالحين ولا عمومته لخاتم النبيين ولا أنجته نصرته للمؤمنين، ما دام أنه عرف الحق واستطاع اتباعه فأبى، فلا يجوز أن يستغفر له ما دام أنه مات على ذلك. وكم من شاب وفتاة اليوم في قلوبهم محبة للصالحين ورغبة في نصرة المؤمنين، بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة، تجده حالقا لحيته مسبلا إزارة، وكم ترى من الفتيات من تتساهل بحجابها، لكنهم مع ذلك من أطهر الناس قلبا وأكثرهم لله خشية، بل تجدهم محافظين على الصلوات، لا يسمعون الأغنيات ولا يقربون الفواحش والمنكرات، ومع ذلك لم يستطع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالطاعة والاتباع والاستقامة على الدين. نعم ليست المشكلة عندنا، ليست المشكلة هي الجهل بالمنكرات، لا، ما تنصح أحدا متعلقا بالغناء إلا خفض رأسه نادما وقال لك أدعو الله أن يهديني، وما تنصح أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك سأتوب ولو بعد حين. إذن هم مقرون أنهم على خطأ وأنهم يوما ما سيرجعون، يعلمون أن حياتهم لا بد أن تتغير، ولكن متى يكون ذلك؟ عندما يكونون أبطالا ويستطيع أحدهم أن يتخذ القرار الشجاع بالهداية والاتباع. ومن تمكن في قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع، وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى. وانظر إلى أبي أحمد بن جحش رضي الله عنه، كان صحابيا جليلا لكنه كان شيخا كبيرا أعمى. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يبق أحد من المؤمنين إلا هاجر معه، وبقي الضعفاء والمماليك، وكان من بينهم أبو أحمد بن جحش، لم يستطع أن يهاجر لضعف قوته ولأنه ما كان عنده متاع ودابة، فلم يزل يسعى للهجرة حتى تيسر له يوما فجمع متاعه ليهاجر وجهز زوجته وولده. قالت له زوجته: إلى أين يا أبا أحمد؟ قال: إلى المدينة. فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها قالت: هل لا مكانا أقرب منها نهاجر إليه؟ ما في مكان أقرب؟ فزجرها ثم ارتحل وهو يقول: ولما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بنا البلدان ولتن أيترب. فقلت لها: ما يترب بمظنة، وما يشئ الرحمن فالعبد يركب. إلى الله وجهي والرسول، ومن يقم إلى الله يوما وجهه لا يخيب. فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن ديارنا، ونحن نرى أن الرغائب نطلب. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا، وزيل أمر الناس للحق أصوبوا. ويمضي أبو أحمد ويستطيع أن يتخذ القرار بتغيير حياته إلى الاستقامة والاتباع، يمضي طائعا مهاجرا إلى المدينة. وبعض الناس قد يتوجس من الهداية أحيانا ويتخوف منها مع محبته للصالحين، لكنه يخشى أن يظهر مظاهر الاستقامة على نفسه فينسب إلى بعض الأخطاء، أو أحيانا يسمع عن بعض المهتدين، أو أحيانا يرى تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين فينفر من الاستقامة متأثرا بما حوله من إشاعات. وإن شئت فانظر إلى رجل لم يكن رجلا عاديا، لا، كان سيدا مطاعا، كان يطاع أمره وينهى عن فجره، وكان قومه يعظمونه ويبجلونه. الطفيل ابن عمرو الدوسي كان سيدا مطاعا في قبيلته دوس. قدم مكة يوما في حاجة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأول مبعثه، فلما دخلها رآه أشراف قريش فأقبلوا عليه، قالوا له: من أنت؟ قال: أنا الطفيل بن عمر. قالوا: أنت سيد دوس؟ قال: نعم. فنظر بعضهم إلى بعض فعلموا أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده صار هذا السيد مع قبيلة قوة للمؤمنين، فأرادوا أن يصدوه عن الدين. قالوا له: يا طفيل، قال: ما تريدون؟ قالوا: إنها هنا رجل في مكة يزعم أنه نبي، فاحذر أن تجالسه أو أن تسمع منه شيئا من الكلام، فإن هذا ساحر، ساحر، إن استمعت إليه شيئا من كلامه ذهب بعقلك. قال الطفيل: فما زالوا يخوفونني منه ويزيدون في الكلام ويكثرون، حتى أجمعت في نفسي ألا أسمع منه شيئا أبدا وألا أكلمه أبدا، بل لا زالوا بي يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسف القطن. قال: ثم حشوت به في أذني خوفا من أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصادفة فيدخل إلى أذنه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الطفيل: فغدوت إلى الكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عندها. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني شيئا من قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واتك لأمي، والله إني لرجل أريب، ما يخفى علي الحسن من القبيح، ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، إن كان الذي يقول حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى قضى صلاته، لم يشأ أن يكلمه أمام الناس، فلما قام منصرفا إلى بيته تبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، قلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، ووالله ما برحوا يخوفونني منك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، وقد سمعت منك قولا حسنا فأعرض علي أمرك. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح وعرض عليه الإسلام وجعل يقرأ عليه القرآن. فلما عرف الطفيل الحق تفكر في حاله، هل يتبع الحق أم أنه يبقى على ما هو عليه؟ تدري ما مثال الطفيل؟ مثاله كمثل رجل، مثلا رجل متعاطي للمخدرات، أو رجل مدخن، أو رجل متعلق بالفاحشة، أو رجل عاق لوالديه، أو قاطع للرحم، ثم حضر خطبة جمعة عن صلة الأرحام، فتجد أن قاطع الرحم وهو جالس، الخطيب لا يزال يسوق الآيات ويسوق الأحاديث، ثم يذكر كلام أهل العلم في التحذير من قطيعة الرحم، فيقول: قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال سبحانه وتعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، ويسوق الآيات والأحاديث في تحريم ذلك. تجد أن صاحبنا وهو جالس يستمع كأنما الخطيب يضربه بصوت، هو قاطع لرحمه مع أخيه أو مع ابن عمه أو مع ابن خاله، بسبب دنيا اختلف عليها، فتجد أن الخطيب يتكلم وهذا يحاسب نفسه، هل أعود إلى الحق وقد تبين لي أم أبقى على ما أنا عليه؟ فإن أراد أن يعود إلى الحق لعله يصيبه شيء من الذل في التذلل لأخيه حتى يرضى، أو في التذلل لابن عمه، أو رد شيء من مظالمهم التي قد أخذها منهم. وكذلك لو تكلم خطيب عن التدخين وكان من بين المستمعين مدخنون، تجد أن هؤلاء الذين يدخنون إذا بدأ الخطيب يسوق الآيات والأحاديث في ذلك، تجد أن الواحد منهم جالس ويتفكر، أنا منذ 5 سنين و10 سنين أدخن، هل أغير الآن حياتي من هاللحظة؟ أصحابي كلهم سيتغيرون لأنهم كلهم من المدخنين، ومجالسي سوف تتغير. في جيبه علبة دخان، وفي سيارته علبة أخرى، وفي مكتبة ثالثة، وفي بيته رابعة، بل لعله عنده أكثر من ذلك. فتجد أنه يبدأ يحاسب نفسه ويقرعها، هل أتبع الحق وأترك ما أنا عليه حتى لو صرت ثقيلا على زملائي بأني لا أدخن وهم يدخنون، ثم أبدأ أتضايق من تدخينهم؟ فتجده إن كان شجاعا بطلا استطاع أن يتخذ القرار وأن يغير المنكر الذي هو واقع فيه وإن خالفته الدنيا كلها. أما إن كان جبالا شوارا فإنه سوف يظل على ما هو فيه من منكر. الطفيل تبين له الحق فجعل يتفكر في حاله، فإذا هو في كل يوم يعيشه يزيده من الله بعدا، وإذا هو في الحقيقة يعبد حجرا، لا يسمع دعاءه إذا دعاه، ولا يجيب نداءه إذا ناداه، وهذا الحق قد تبين له. ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة إسلامه، كيف يغير دينه ودين آبائه، ماذا سيقول الناس عنه، حياته التي عاشها، أمواله التي جمعها، أهله، ولده، جيرانه، خلانه، كل هذا سيضطرب. سكت الطفيل يفكر يوازن بين دنياه وآخرته، وفجأة إذا به يضرب بدنياه عرض الحائط. نعم سوف يستقيم على الدين، وليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط، وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء؟ ماله ورزقه بيد من في السماء، صحته وسقمه بيد من في السماء، منصبه وجاهه بيد من في السماء، بل حياته وموته بيد من في السماء. فإذا رضي أهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا، إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء، وليتنكر له من شاء، وليستهزئ به من شاء، لا يسأل فيها بعدهم أبدا. فليسك تحلو والحياة مريرة، وليسك ترضى والألام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويتخذ الطفيل القرار الشجاع في لحظته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا طفيل سيغضب منك قومك، ستزول رئاستك، أين جاءك، أين عزك، أين سلطانك، أين منصبك، كل هذا الآن أنت تهدده بالزوال باستقامتك على الدين واتباعك لخاتم النبيين. نعم فليزل هذا كله ما دام أن رب الأرض والسماء جل جلاله قد رضي عني. ثم أسلم وارتفعت همته، قال يا نبي الله، قال مه، قال إني امرؤ مطاع في قومي. أنا يا رسول الله لست إنسانا عاديا، لا، أنا سيد من السادات، أنا لست مثل بلال، مثل فلان وفلان ممن هم عبيد ومالك وأسلموا، لا، أنا يا رسول الله سيد قبيلة من أعظم القبائل. يا رسول الله فأرسلني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام. قال لك ذلك. فخرج الطفيل من مكة مسرعا إلى قومه حاملا هم الدين، يصعد به جبل وينزل به واد حتى وصل ديار قومه. فلما دخلها أقبل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا، فقال الطفيل إليك عني يا أبتي، فلست منك ولا أنت مني. قال لما يا بني؟ قال أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبوه ديني دينك. قال فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. ذهب أبوه واغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم. ثم مشى الطفيل إلى بيته، أتته زوجته، قال أتته زوجته مرحبة، قال إليك أني فلست مني ولا أنا منك. قالت ولما؟ لأبي أنت وأمي. قال فرق الإسلام بيني وبينك وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك. قال فاذهبي فتطهري ثم ارجعي إلي حتى أعلمك الإسلام. فولته ظهرها ذاهبة. وكانوا يعتقدون أن هذا الصنم الذي يعبدونه كان اسمه ذو الشراء، كانوا يعتقدون أن الذي يسلم فإن ذلك الصنم ينتقم منه فيمرضه أو يمرض أحدا من أولاده أو يصيبهم بعاهة. فلما مشت خطوات خافت المسكينة على أولادها أن يضرهم الصنم بشيء من اعتقاد قديم من دينها ودين أبائها وأجدادها، فعادت إليه قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صبياننا؟ قال أخشى عليهم من ماذا؟ قالت من ذي الشراء أن يضرهم أو أن يمرضهم. فتعجب من جهلها، قال ذو الشراء صنم لا يضر ولا ينفع، هذا حجر، نحن كنا في ضلال أصلا كل السنين الماضية، هذا حجر لا يضر ولا ينفع، إني ضامن ألا يضرك ولا يضر أولادنا، اذهبي فاغتسلي ثم تعالي. فذهبت واغتسلت ثم عرض عليه الإسلام فأسلمت. ثم جعل الطفيل يطوف في قومه يدعوهم إلى الإسلام بيتا بيتا، يقبل عليهم في نواديهم، يقف عليهم في طرقاتهم، لكنه مع كثرة دعوته لهم أبوا أن يطيعوه وأبوا إلا عبادة الأصنام. فلما رأى الطفيل ذلك غضب، ثم ذهب إلى مكة فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت. يا رسول الله فادعوا الله على دوس، هؤلاء يا رسول الله ما لهم حل إلا أن تدعو عليهم بأن يموتوا أو أن يصيبهم الله بقارعة، ما فيهم حل، ادعوا الله عليهم يا رسول الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ويتغير وجهه ويرفع يديه إلى السماء، فلما رفع يديه قال الطفيل في نفسه هلكت دوس، مدام يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، هلكت دوس. فإذا بالرحيم الشفيق يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم خفض يديه والتفت إلى الطفيل قال يا طفيل ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم، لا تغلب عليهم ولا تستعجل، ارفق كن رفيقا بهم. رجع إليهم الطفيل فلم يزل بهم حتى أسلموا، ومرت الأيام ومات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزل الطفيل بعدها ثابتا على الدين حتى قتل في معركة اليرموك. فلله ذر الطفيل، انظر كيف لم يتأثر بالحرب التي حوله التي تولى كبرها الكفار وخوفوه أصلا من الاستقامة على الدين، وقالوا ترى إذا التزمت بالدين يا طفيل، إذا استقمت على الدين يا طفيل سيقاطعك أهلك، سيتغير أصدقائك، سوف تتعرض للاستهزاء، سوف يقع عليك ما يقع من كلام الناس، ومع ذلك همه من في السماء ولم يلتفت إلى أهل الأرض. وأنت إذا اتخذت القرار الشجاع بالهداية والاستقامة على الدين فانطلق، لا تلتفت وراءك، نعم لا تلتفت، وليكن همك رضا من في السماء، واضرب بمن يخالفه عرض الحائط، أقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا للضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم، فيا بائعا هذا ببخت معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم علق نفسك بالحي الذي لا يموت ولا تلتفت إلى تقدير المبطلين، أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وانظر إلى عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه، كان عياش من أول من أسلم في مكة البلد الأمين، فهاجر مع عمر بن الخطاب إلى المدينة، وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. أول ما قدم المدينة ونزل فيها أرادت قريش أن تردهما إلى مكة لأجل أن يعود إلى الكفر، فلم تزل تحاول تراسلهما فلا يلتفتان إلى قريش، فلما رأت ذلك تفكروا كيف يكيدون لهما، فأرسلوا أبا جهل وأخاه الحارث لرد عمر وعياش، وكان أبو جهل والحارث أخوين لعياش من الأم، أمهم واحدة، فلما قدم إلى المدينة سألوا عن موضعهما، أقبلوا إلى عمر، حاولوا أن يردوه إلى ما كان عليه، لكن عمر كان شجاعا بطلا، ما التفت إليهم، قال أعوذ بالله أرجع إلى دينكم. قالوا طيب أرجع إلى المدينة إلى مكة كما كنت. قال أعلم أني لو رجعت إلى مكة لازلتم بي حتى أعود إلى دينكم، أنا أقيم هنا بين المسلمين. فلما رأوا ذلك أقبلوا إلى عياش، قالوا يا عياش عد إلى مكة، عد إلى دينك. قال لا والله لا أعود إلى الكفر بعد الإسلام. قال يا عياش طيب ارجع واسكن في مكة كما كنت. قال لا والله ما أترك هالبلاد، بلاد الهجرة، وطيب أنا أتركها أبدا. فلم يزالوا به، فلم يلتفت إليهم. فلما رأى ذلك، فلما رأوا منه ذلك قالوا له يا عياش إن أمك قد نذرت ألا يمس شعرها مشط حتى تراك، وألا تستظل من الشمس حتى تراك. أرادوا أن يلعبوا بعواطفه حتى يرق قلبه لأمه فيعود معهم. قال لا لا أريد. قال أمك مسكينة هي الآن لا تمتشط من شعرها وقد أصبح شعثا، ولا تستظل وقد آلتها الشمس، حرام عليك أمك مسكينة. فلا زالوا به حتى رق قلبه لها. فقال له عمر يا عياش انتبه، والله إن يريدون إلا أن يفتنوك عن دينك احذرهم. قال يا عمر وأمي؟ قال عمر أمك؟ عمر ذكي. قال والله لو قد آذى أمك قمل لم تشطت ولم تنظر إليك، لو آذاها القمل في شعرها واحتاجت المشط لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت، فأقم هنا ولا تلتفت إليهما. فسكت عياش قليلا ثم قال أذهب معهما فأضر بقسم أمي ولي مال أريد أن أخذه من هناك. قال له عمر مال؟ أما المال فأنت تعلم أني من أكثر قريش مالا، أقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف، لكن اجلس في المدينة انتبه لا ترجع معهما، ترى تعود إلى ضلالك الأول، انتبه ابق مع الصالحين. لكن عياش طرق قلبه لأمه ولأخويه ثم أراد أن يذهب معهم. فلما رأى عمر ذلك نظر إليه ثم قال أما إذ غلبتني على نفسك، ما دام أنك ما أطعتني فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة سريعة ذلول، إلزم ظهرها لا تنزل من عليها أبدا إلى أن تصل إلى مكة، فإن وجدت منهم ريبة أثناء الطريق قد تسمع منهم كلاما يدل على مرادهم أنهم يريدون أن يفتنوك، إن وجدت منهم ريبة أو شيء تشك فيه فحول وجهها إلى المدينة وانجو عليها، أي جمل من جمالهم لا يستطيع أن يلحقها أبدا. فركب عياش الناقة ثم خرج معهما، أخذ يحدثانه أثناء الطريق ويؤانسانه. فلما توسط الطريق قال له أبو جهل يا عياش؟ قال نعم. قال لقد عثر علي بعيري، هذا بعيري أتعبني، أفلا تعقبني على ناقتك قليلا؟ عياش حسن النية ظن أنه فعلا تعب من بعيره وأنه يريد أن يجرب ناقته، قال نعم. قال فأنخ ناقتك وأنيخ أنا بعيري. فأناخ عياش ناقته وأناخ أبو بكر بعيره، ثم نزل عياش فما كاد يقف بقدميه على الأرض حتى وثب عليه فأوثقاه ربطاه، ثم دخل به إلى مكة مربوطا، وجعلوا يفتنونه عن دينه ويحاولون أن يعيدوه إلى الكفر حتى افتتن ووافقهم على بعض ما يريدون. ومرت عليه الأيام وهو على ذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعياش قد وقع في بعض الضلال الذي دعوه إليه، وكانوا هم كان المسلمون يعتقدون أن الذي يسلم ثم يعود إلى شيء من الكفر أنه لا تقبل توبته أبدا، فعياش بعدما عاد إلى شيء مما يدعونه إليه ظن أنه ما في فائدة، لا أستطيع أن أرجع إلى الإسلام من جديد، حتى أنزل الله تعالى قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال عمر أخذتها ثم كتبتها في صحيفة ثم بعثت بها إلى مكة، فلما قرأها المؤمنون هناك أقبلوا وفيهم عياش رضي الله عنه. انظر كيف لما حن إلى واقعه السابق كيف وافقهم على بعض ما يريدون. وإن شئت فقارن بين حال عياش وبين حال بطل، حال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان من أول من أسلم في مكة، كان له أم تحبه حبا عظيما وكان بارا بها أشد البر، فلما أسلم اشتد عليه أذى الكفار وتتابع عليه أذى أمه وهو صابر، حتى قالت له أمه يوما: يا سعد، وهي تعلم بمقدار محبته لها، قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا؟ قال: والله لا أدعه أبدا. قالت: إذن لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فيعيرك الناس إذا رأوك ويقولون: يا قاتل أمه. نظر إليها سعد فإذا عجوز مسكينة قد رقى عظمها واحدودب ظهرها واشتد حزنها، وإذا هي التي ربته في صغره وعطفت عليه في كبره، تخيلها وهي جوعة وعطشة، قال: لا تفعلي يا أمه، لا تمنعي نفسك الطعام والشراب، لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أبدا. فلما رأت أمه ذلك مكثت يوما كاملا من الفجر إلى المغرب لا تأكل ولا تشرب في الحر، وهو يمر بها ويراها تتلمض عطشا ويتصبر. نعم، أمه حبيبة إليه لكن الدين إليه أحب. ثم مرت عليها ليلة كاملة إلى الصباح وهي لم تأكل ولم تشرب، فلما أصبحت فإذا هي قد جهدت وكادت أن تهلك، فلما رأى ذلك أقبل إليها يجر خطاه، يتنازع في قلبه حبها وحب الدين، فإذا الدين في قلبه أعظم. فنظر إليها ثم انتزع الكلمات من صدره انتزاعا، قال لها: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فرأيتها تخرج أمامي نفسا نفسا ما تركت ديني هذا أبدا، فكلي عند ذلك أو لا تأكلي. فلما رأت منه ذلك طلبت طعاما وشرابا. وقد يزيد الغي من بعض المفسدين خاصة من جلسائك السابقين، فيذكرونك بماضيك، هذا رافقك في سفر، وذاك لك عنده صور، والثالث جالسك في استراحة. إذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضيك: تذكر كم ليلة سهرنا في ظلها والزمان عيد، تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا راقص مريد، تذكر كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد، أين النساء التي عرفنا وأنت فينا القائد المجيد، أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد، أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مزيد، كل كأن لم يكن فقد ضاء وأنت منا الصالح الوحيد. فلا تلتفت إليهم، لا، ولا يضر السحاب نبح الكلاب، بل الكلاب تنبح والقافلة تسير. وانظر إلى موسى عليه السلام، عاش في عصر من أظلم العصور، كان فرعون يتجبر على بني إسرائيل، يذل رجالهم ويستعبد نساءهم، وكان قوم فرعون المصريون يفعلون ببني إسرائيل مثله. مر موسى عليه السلام يوما بطريق قبل أن يخرج من مصر، فإذا برجل من قوم فرعون مصري يضرب رجلا من بني إسرائيل، والإسرائيلي المسكين يصيح ويستغيث، فلما رأى موسى ذلك أقبل على المصري ليدفعه بيده، دفعه بيده في صدره، فإذا بالمصري يقع على الأرض ميتا، ثم لم يلبث أن ظهر أمره للناس فكادوا أن يقتلوه، كادوا أن يقتلوا موسى، فهرب من مصر ثم عاد بعد سنين نبيا مرسلا. يعني موسى الذي دخل مصر الآن يختلف عن موسى الذي خرج منها قبل 10 سنين، يختلف. فلما وقف بين يدي فرعون ناطحا داعيا بدأ فرعون يذكره بماضيه، يقول له: وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، يذكره بحياته السابقة كما يفعل بعض الفجار اليوم إذا رأوا مهتديا قالوا له: فلان أنت تنصحنا، نسيت ما كنت تدعون إليه من مجالة الفحشاء، من اللي كان ينظم حفلات الغناء، نسيت فلانة التي أنت الذي أوقعتها في كذا، نسيت فلان الذي أوقعتها أنت في كذا. ولا يزالون يذكرونك بمعاصٍ قد مزقت أوراقها وأحرقت ذكرياتها حتى يضعف بعض الناس أحيانا ويوافقهم على بعض ما يريدون. هذا حال فرعون. قال لموسى: الآن يا موسى أنت أتيت إلينا تنصحنا وأنت قد فعلت جريمة قبل أن تهرب وفعلت فعلتك الذي فعلته وأنت من الكافرين. سبحان الله، ونسي فرعون أنه قتل ما لا يحصى عدده من الرجال والنساء، بل كان يقتل أطفال بني إسرائيل سنة ويقيهم سنة، ثم هو اليوم يلوم موسى على قتله لرجل واحد خطأ. لكن موسى ما كان إنسانا عاديا، لا، موسى كان شجاعا بطلا، صاح في وجه فرعون وقال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. يعني تلك الأيام يا فرعون لم أكن نبيا وقد عفى الله عما سلف. موسى الذي يكلمك الآن يا فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا، ويحمد الله على الهداية. وفعلا ثبت موسى بسبب هذا الاعتقاد. وعموما الحياة لا تخلو من مستهزئين ومثبطين ومشككين فلا تلتفت إليهم. وما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه، وانظر إلى الكفار لما تجمعوا وتألبوا وأقبلوا إلى المدينة بجيش كالليل يسير كالسيل، فيحتار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يواجهون هذا الجيش العظيم. فيقترح بعضهم أن يحفر خندق عند مدخل المدينة لكي لا يستطيع الكفار دخولها. يبدأ الصحابة حفر الخندق وهم في برد شديد وجوع شديد وخوف شديد، قلوبهم قد بلغت الحناجر وأعينهم تدور في المحاجر. يحفرون الخندق فتعرض لهم صخرة عظيمة لا يستطيعون كسرها، فيقولون: يا رسول الله، هذه صخرة عظيمة قد عرضت لنا، لم تذهب فيها معاولنا، يعني الفأس ينكسر والصخرة لا تنكسر. فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يأخذ المعول فيضرب الصخرة بضربات، يضربها الأولى فيقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم يضربها الثانية قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. فيسمع المؤمنون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم. أما المنافقون فيلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: أحدنا لا يأمل أن يقضي حاجته وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أفواه النتنات فلا تفت عزيمته ولا تفتر همته، ويكون حال هؤلاء المستهزئين كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وفي يوم آخر يخرج صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة تبوك في ساعة عسرة، خرجوا ومن شدة فقرهم وحاجتهم كان الرجل والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد في حر شديد وجوع شديد. أصابهم أثناء الطريق عطش كاد أن يهلكهم، حتى جعلوا ينحرون الإبل وينفضون أكراشها ويشربون ماءها حتى كادت الإبل أن تفنى. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم دعا وتضرع والتجأ، فلم يخفضهما حتى اجتمع فوقهم الغمام ثم سكب عليهم الماء فشربوا وملأوا آنيتهم. وكان معهم رجل منافق التفت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجزة، قالوا له: يا فلان، ويحك، آمن، هل بعد هذا شيء؟ بعد هالمعجزة تريد دليل أنه نبي؟ فقال مستهزئا: وما هذا؟ سحابة مارة فأمطرتنا. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومع ذلك لا يفت من عزيمته: لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار كل مثقال بديناري. وفي موقف آخر يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر فتضل ناقته، ذهبوا في طلبها فلم يجدوها، فقال رجل من المنافقين: هذا محمد يخبركم أنه نبي وأنه يأتيه الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناقته. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها، يعني وهي تمشي تعلق خطامها الحبل الذي هي مربوطة به تعلق بشجرة لم تستطع أن تخلص نفسها، فانطلقوا إليها، فانطلقوا فجاءوا بها. فتحمل هؤلاء الثقلاء مهما استهزأوا بك وأنت صالح، ومهما تكلموا فيك أو ذكروا شيئا من عيبك، اجعل همتك عالية، لا تتعب نفسك بنقاشهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، بل لا تعجب إذا رأيت من أحبابك وخلانك الذين كانوا أيام جاهليتك يفدونك بأرواحهم يغدقون عليك أموالهم. لا تعجب إذا رأيتهم بعد هدايتك قد انقلبوا أعداء أهل الدار يذمك ويثيرون حولك الإشاعات. لا تعجب، فهي فترة يسيرة سرعان ما تنتهي. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، اجتمع حوله الناس ينظرون إليه. كانت المدينة خليطا من المسلمين واليهود، وكان عبد الله بن سلام ممن كانوا يترقبون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبرا عالما من كبار اليهود، ما كان رجلا عاديا منهم. كان عبد الله قد قرأ في كتبهم صفة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف اسمه وهيئته، فلما رأى الناس مجتمعين أقبل ينظر معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله: لما نظرت إليه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. ثم ترك عبد الله الناس ومضى إلى بيته حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم واستقر، فأقبل إليه. فالآن عبد الله صحيح أنه صاحب جاه ومنصب وعلو ورفعة عند قومه، لكنه يريد أن يتأكد هل هذا هو النبي الذي أمرنا باتباعه في كتبنا أم لا، هل هذا الذي بشر به موسى وعيسى أم لا. أقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث هن إلا نبي. أنا رجل عالم، لست إنسانا عاديا، أنا عندي أسئلة إذا أجبت عليها أتبعك. قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: هاتها. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ لماذا يكون شبهه أحيانا إلى أبيه وأحيانا شبهه إلى أمه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق تسوقهم إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. فلما سمع عبد الله ذلك قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أنك الرسول وأنك جئت بالحق. ثم قال: يا رسول الله. قال: ما تريد؟ قال: قد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فإن علموا بإسلامي ذموني وقالوا في ما ليس في، اجعلني خلف ستر عندك وادعوا اليهود فسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، قبل ما يخرج الخبر إلى الناس، فإن يعلموا أني أسلمت ذموني. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود، أقبل إليه رؤوسهم، وعبد الله بن سلام قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف ستار اختبارا لهؤلاء من صدقهم وكذبهم. قال: يا معشر يهود. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم أنك رسول الله. طيب، ما جاء خبري في كتابكم؟ قالوا: لا. قال: يا معشر يهود أسلموا. قالوا: ما نعلم أصلا، نحن ما اقتنعنا أنك رسول ولا جاء خبرك في كتابنا حتى نتبعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي رجل فيكم؟ عبد الله بن سلام، ما رأيكم في هذا الرجل؟ قالوا: هذا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، هذا الذي نفزع إليه عند كروباتنا، وهو الذي يفك بيننا خصوماتنا. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: حاشا لله، هذا أعلمنا لا يمكن أن يسلم أبدا. قال: إن أسلم؟ قالوا: لا يمكن يسلم أبدا، هذا أعلمنا وسيدنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الستر، قال: يا ابن سلام اخرج إلينا. فخرج عبد الله بن سلام ثم قال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن هذا هو الرسول الذي أمرنا باتباعه وأنه جاء بالحق. فلما رأوا ذلك تصايحوا، قالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. ثم خرجوا من عنده، فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، هذا الذي كنت أخاف. انظر كيف تنكر له لما صار بطلا واتخذ القرار الشجاع فاستقام على الدين وتعبد لرب العالمين. انظر كيف انقلبوا اعداء الاجزاء بعد صداقتهم مبغضين له بعد ودهم، ودوا لو يكفرون كما كفر فيكونون سواء. واعلم ان كثيرا من هؤلاء المستهزئين هم في الحقيقة يودون يتمنون لو استطاعوا ان ينتصروا على شهواتهم كما انتصرت فيستقيموا على الدين كما استقمت، لكنهم تغلب عليهم الموانع. كما قال احد العلماء لرجل عاق، قال يا فلان تب، لماذا لا تتوب؟ قال الرجل الله ما يريدني ان اتوب، ولو ارادني اتوب لهداني. فقال العالم بل الله يريد منك ان تتوب، لكن الشيطان يريد ان لا تتوب، وقد اطعت شيطانك. ايها الاخوة الكرام، وما دام ان القرار الشجاع هو في اتباع الحق وعدم خرق السفينة، فلعلي اختم هذا المجلس بوقفة يسيرة مع الاحداث الفاجعة التي مرت بها البلاد ولا تزال تمر في اثارها. من المقرر عندنا ايها الاخوة والاخوات، بل من المقرر عند كل من له ادنى معرفة بدين الاسلام، ان ترويع الناس وتخويفهم امر غير مقبول. نعم، نحن جميعا نستنكر مثل هذه الأعمال، نعتبرها من الأعمال المضرة بالبلاد، بل قد تعدى ضررها في صد أقوام من غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لكن وجود نوع من الشطح في التفكير عند فريق من المنتسبين إلى التمسك بالإسلام أمر ليس بالجديد. قديما قسم النبي عليه الصلاة والسلام أموالا بين أصحابه، فأقبل عليه رجل وجعل يردد قائلا يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. عجبا، يقول هذا الكلام لرجل لنبي يأتيه الوحي من السماء. فهذا الفكر المنحرف عند هذا الرجل لم يستحي من طرحه أمام نبي ما ينطق عن الهوى. هذا أولا. ثانيا، كل من تصرف من تلقاء نفسه دون أن يستعين بجماعة العلماء والعقلاء ففي الغالب أن الصواب يجانبه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه وهو نبي، يقول أشيروا علي أيها الناس، أشار عليه سلمان بحفر الخندق فأطاع، أشار عليه الحباب بن المنذر في موضعهم في معركة بدر فأطاع، وأشارت عليه أم سلمة في الحديبية فأطاعها، إلى غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الحق مظنة يدور معه حيث دار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. وأمر ثالث مهم، وهو أنه لو أخطأ طبيب في عملية فمات المريض، فمن التفاهة أن ندم الطب وأن نغلق كلياته. ولو أخطأ مهندس فسقط البيت على ساكنيه فخطأ أن نغلق كليات الهندسة. وكذلك أخطاء المنتسبين إلى الإسلام لا يتحملها الإسلام. نعم، الإسلام يحترم العهد والميثاق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويحرم قتل النفس المحرمة إلا بالحق، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وينهى عن الفساد في الأرض، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وما قرره ولي الأمر من عهد وميثاق لأهل الذمة بناء على مصلحة المسلمين، فلا يجوز أن يأتي من يتجاوز باعتداء على معاهدين أو ترويع لآمنين، فهذا ليس من الإسلام في شيء. رابعا، الأمن مسؤولية الجميع. أن يأمن المسلمون على ضرورياتهم الخمس وهي الدين والعرض والمال والنفس والعقل، علينا جميعا مسؤولية حفظ هذا الأمن بهذا المفهوم الواسع، وأن نجند الأجهزة لهذا الغرض، وأن يقوم كل مسلم بواجبه لتحقيق المحافظة على أمن هذه الضروريات. كل من يتجنى عليها فهو خارق للأمن مستحق للعقوبة. والله يا إخواني، إن انفلات زمام الأمن يضر الصالح والطالح. نعم، يضر المصلي يضر المصلي في صلاته، والمتصدق في صدقته، والداعية في دعوته، يضر الصغير والكبير، الغني والفقير. بالله عليكم، لو لم يكن هناك أمن هل تستطيعون أن توقفوا سياراتكم خارج المسجد وأن تدخلوا إلى هنا؟ سيارة تساوي ستين ألفا أو مئة ألف أو نحو ذلك وتوقفها ثم تدخل، إلا أنك تعلم أن البلد آمن. والله لو اضطرب الأمن لما وثقت أن تترك زوجتك وأولادك في البيت وتأتي ولو لصلاة في المسجد ثم ترجع إليهم. والله لو اضطرب الأمن لم تأمن بأن تجعل ابنتك أو ابنك يذهب ماشيا ولو على بعد خطوات إلى مدرسته ثم يعود إليك، لم تأمن ذلك. لو اضطرب الأمن لوقع كل ذلك. لذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الإخلال بالأمن. يقول اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. لماذا؟ لأن لابد أن يوجد ولي أمر يضبط الأمور. وقال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك إلى غير ذلك من الأمور. وذلك لأن حكم الوالي لمن تحته فيه ضبط للناس، فلا يجرؤ سارق على سرقة ولا مفسد على إفساد. إن الإنسان أيها الإخوة عندما يتعامل مع المنكرات ينبغي أن يوازن بين المصالح والمفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام أقول أيها الإخوة والأخوات إن الإنسان عندما يتعامل مع المنكرات لا بد له أن يوازن بين المصالح والمفاسد. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من غزوة من الغزوات، فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نفسه هو ومن كان موافقا له على نفاقه وضلاله من المنافقين أنه هو العزيز، ويعني بالدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وأنه قد بدأ يظهر ما في قلبه من نفاق وتفريق، فيستأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تقتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن قتل هذا الفاجر فيه مصلحة للدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه عاتبه الله عز وجل على ذلك وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله حتى لو أفسد. نعم حتى لو أفسد، لأن قتله فيه مفسدة تترتب على ذلك أعظم من هذه المصلحة. كذلك في فتح مكة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، يعني ما دخلوا في الإسلام إلا قبل أيام، لولا أنهم كذلك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة لما بناها إبراهيم كان قد أدخل فيها الحجر، كانت أعرض مما هي عليه، وكان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، فيقول صلى الله عليه وسلم إن قريشا جعلت بابا واحدا حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. يقول لولا أني أخاف أن الناس يقولون لماذا هدم الكعبة، هذا لا يعظم الكعبة، يعني يفهموني خطأ، لهدمت الكعبة ولا عدتها على قواعد إبراهيم. إذا ترك هذه المصلحة خوفا من مفسدة كبرى. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما لاحظ أن بعض الناس قد بدأوا يتخلفون عن الصلوات صلاة الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما الذي يمنعه من أن يفعل ذلك، يقول هؤلاء اللي ما يصلون معنا في الجماعة المفروض أني أحرق بيوتهم عليهم، ليش ما يصلون في المسجد؟ ثم قال لولا ما فيها من نساء والذرية. فهذه المصلحة خشية صلى الله عليه وسلم أن مصلحة إحراق البيوت تأديبا لهم أن تؤدي لمفسدة أكبر إلى قتل من لا يكون مستحقا لمثل ذلك. فأقول أيها الإخوة والأخوات يعني ينبغي أن يتنبه كل عاقل أن يخرق هذه السفينة. إن هذه البلاد إنما قامت على شرع الله، وهي مأرز الإسلام، وما هو قلوب المؤمنين، وهي جزيرة الإسلام، ولولا وجود الدين في نفوس الناس لما توحدوا ولا اجتمعوا. ينبغي الحفاظ عليه وإكرام حملته وولاة الأمر فيها من أشد الناس حرصا على حماية الدين وإكرام أهله. وكذلك سادسا الوصية بما أوصى به أوصت به بيان هيئة كبار العلماء من إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أكبرها الوقوف أمام كل من أراد زعزعة أمن هذه البلاد أو أراد خرق سفينتها، فهي صمام الأمان للمجتمع، وهي وسيلة حقن، وهي وسيلة علاج الاحتقان للمنكرات. أيها الإخوة هذه البلاد يحقد عليها كثير من الكفار. الأشرطة الإسلامية أكثر ما تصدر من هذه البلاد، تجد أن أشرطة الدعاة من هذه البلاد تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نقلل ولا نحقر من نشاط الدعاة الآخرين، لكن في الحقيقة حسب ما رأينا أن من أعظم الأشرطة التي تنتشر أشرطة دعاة هذه البلاد. الكتب الإسلامية كثير منها، ولا أقول أكثرها ففي بلاد المسلمين خير، لكن كثير منها خاصة متعلقة بالتوحيد والعقيدة الصحيحة إنما تطبع في هذه البلاد. مناهج هذه البلاد انظر كيف تعلمك الدين من صغرك. قابلت بعض الناس أيها الإخوة في بعض بلاد الإسلام، والله إنهم شباب في المتوسط والله العظيم ما يحفظ الفاتحة، ما حفظه إياه في المدرسة. سألته بلساني وأجابني بلسانه، ما يحفظ الفاتحة. سألته كيف تتوضأ، ما يعرف كيف يتوضأ. ما علموا في المدرسة، المدرسة فيها مادة أو مادتين يسمونها مواد من الدين، يأخذ فيها كلمة أو كلمتين وانتهى. أما هنا من أول ابتدائي عند الفقه، عنده توحيد، يكبر يكون عند التجويد، يكون عند التفسير. فهذه البلاد يحقد عليها الكافرون ويريدون أن يكيدوا لها بأنواع الكيد، ومن أعظم الكيد أن يزعزعوا أمنها بأي سبيل، ولو أن يغروا بعض الناس فيها بأن يفسدوا فيها بأي نوع من أنواع الفساد. أنا أقول هذه الإخوة الكرام ديانة أدين الله تعالى بها، ولا أرجو والله منها ألا نصرة هذا الدين والحفاظ على الدعوة إلى الله تعالى القائمة في هذه البلاد. ينتبه الإنسان إن كان عندك نشاط تريد أن تبذله مع الكافرين، فبذله في الدعوة، في توزيع الأشرطة الإسلامية. يا إخوان، يوجد بعض الكافرين قد مضى له في هذه البلاد 4 سنوات وخمس سنوات، وإلى الآن ما أحد أعطاه شريطا عن الإسلام ولا أعطاه كتابا عن الإسلام. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه البلاد التي تلاءم فيها الولاة مع العلماء مع عامة الناس، من كان يريد أن يبذل جهدا مع الكافرين فيها فليبذله في دعوتهم وهدايتهم، وليحذر من أن تسول له نفسه شيئا دون أن يرجع إلى العلماء، فيكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، نجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضها إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيته. ولا تدع من بيننا من له ولد مريض أو بنت مريضة أو زوجة أو أب أو أم أو قريب مريض إلا شفيته وعافيته، إلا شفيته وعافيته يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا قضيت عنه دينه، ولا تدع من بيننا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عزبا إلا زوجة صالحة رزقته، ولا تدع يا رب العالمين من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. هذا وأسأل الله تعالى أن يجزيكم أنتم أولا خير الجزاء على حضوركم حسن إنصاتكم، كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة في مركز الدعوة والإرشاد في الدمام خير الجزاء، الشيخ عبد الله الحيدان والأخ باسم والإخوة جميعا. أسأل الله لا يحرمهم الأجر على حرصهم على إقامة مثل هذه المحاضرات وتهيئتها، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا.
وفي الختام تقبلوا تحيات شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق، هاتف رقم 0103-88-2-1-4-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.